يكون بشهوة فتكون دالة على أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء. وأما من قال إنه لا ينقض إلا بشهوة فاستدل بالآية، إلا أنه قال إن حمل الآية على معنى مناسب للنقض أولى من القول بالإطلاق، والمعنى المناسب للنقض هو الشهوة، لأن مسها لشهوة مظنة حصول الحدث إما بإنزال أو إمذاء، فعلق الحكم بما يكون فيه مظنة الحدث وهو الشهوة. ولكن القول الصحيح كما أقوله الآن أنه لا ينقض الوضوء مطلقا ولو شهوة ما لم يحدث بشيء يخرج منه. وأما الجواب عن الآية الكريمة فإن اللمس فيها أو الملامسة يراد بها الجماع بلا شك، وبهذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين، ويدل على أن هذا هو المتعين التقسيم الذي في الآية. فالله عز وجل ذكر طهارتين وموجبين للطهارة، فالطهارتان المائية والترابية، والموجبان للطهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أليس كذلك؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا طهارة مائية في الحدث الأصغر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه طهارة مائية في الحدث الأكبر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، لكن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو هنا بمعنى الواو، يعني وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، جاء أحد منكم من الغائط هذا موجب للطهارة إيش؟ الصغرى، أو لامستم النساء هذا موجب للطهارة الكبرى. لو قلنا لمستم النساء يعني انتقض الوضوء بمس المرأة لكان ذكر في الآية موجبا واحدا مكررا، وحذف منها موجب آخر لا بد من ذكر حتى تكون الآية دالة على الحدث الأصغر والأكبر. ثم نقول دليل آخر أن الله تعالى يعبر عن المس بالجماع، عن الجماع بالمس، كقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة، وقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تجامعوهن، فتبين بهذا أن المراد بالملامسة إيش؟ الجماع. ذكرنا أن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بمعنى وجاء، فهل هناك شاهد يدل على أن أو تأتي بمعنى الواو؟ الجواب نعم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فقوله سميت به نفسك أو أنزلته بمعنى وأنزلته في كتابك، لأن ما سمى الله به نفسه إما يكون نازلا في كتاب أو علمه الله أحدا من خلقه عن طريق الوحي فثبت بالسنة أو استأثر به في علم الغيب عنده، فتبين بهذا أن أو تأتي بمعنى الواو في اللغة العربية. وعليه فنقول إذا قبل الرجل امرأته وهو على وضوء لشهوة ولو مع انتصاب ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث بمذي أو غيره فينتقض بالحدث لا بالمس. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني شيئا من الحركة التي هي الريح فأشكل عليه أي شك أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد. أخرج منه شيء المراد بالشيء هنا الريح أم لا فلا يخرج أم لا قال أم وهذا هو الأفصح. ويجوز أن يحل محلها أو لا لكنها إذا جاءت في مثل هذا التركيب فالأولى أم فلا يخرجن من المسجد. لماذا؟ ليتوضأ. وليس المعنى لا يخرجن من المسجد لأن من أحدث حرم عليه البقاء في المسجد لكن فلا يخرجن من المسجد ليتوضأ حتى يسمع صوتا إن كان الخارج له صوت أو يجد ريحا إن لم يكن له صوت لأن الخارج إما أن يكون له يعني الخارج من الريح إما أن يكون له صوت مسموع وإما أن تكون له رائحة وإما أن يجتمع إيش الأمران وإما أن يعدم الأمران. لكن يتيقن الإنسان كرجل لا يشم ولا يسمع فإنه إذا تيقن أنه خرج وإن لم يسمع ولم يشم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا شك في الحدث وهو على طهارة فإنه لا يلزمه الوضوء لأن الطهارة متيقنة والوضوء فراس إيش باقي والحدث مشكوك فيه ولا يترك اليقين للشك. هذه قاعدة يعني أخذ العلماء من هذا الحديث قواعد منها أن اليقين لا يزول بالشك ومنها أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ومنها أن اليقين يزول باليقين الطارئ عنه لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومن فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي يريد من أهله أن لا يبقوا في قلق وارتباك وريب لأن الإنسان إذا مشى على هذه القاعدة استراح لكن إذا خضع للأوهام والوساوس تعب. فنحن نقول استرح لو شككت وأشكل عليك فالأصل بقاء الطهارة. ومنها من فوائد الحديث أنه لو غلب على ظنه أنه أحدث فإنه لا يلزم الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق وجوب الوضوء بأمر متيقن وهو سماع الصوت أو الرائحة أما ما سوى ذلك فلا. وعلى هذا فلا يعمل هنا بغلبة الظن يعني لو أن الإنسان أشكل عليه أخرج منه شيء أمر سواء ريح أو بلل في رأس الذكر أو بلل في حلقة الدبر أو ما أشبه ذلك وأشكل عليه فإنه لا نعم وغلب على ظنه أنه خارج فلا يلتفت إليه حتى يتيقن. ومن فوائد هذا الحديث أن المساجد ليست محل الوضوء، وأن العادة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا وضوء في المساجد، لقوله فلا يخرج من المسجد يعني ليتوضأ. لكن إذا أعد مكان للوضوء في المسجد ولم يحصل به أذية على أهل المسجد فلا بأس أن يتوضأ فيه. أما إذا لم يكن هناك مكان معد، مثل أن يأتي عند البرادة مثلا التي في وسط المسجد فيتوضأ، فليس ذلك بجائز لما في ذلك من تلويث المسجد، إما من هذا الرجل أو ممن يقتدي بهذا الرجل. ولأن الماء الذي في البرادة إذا سحبه الإنسان سوف ينقص التبريد، لا سيما في أيام الصيف، فيكون بهذا استعمال للماء في غير ما وقف له. إذن إذا شك المتوضئ في انتقاض الوضوء هل يعمل بهذا الشك؟ لا يعمل. وهل هو آثم إذا لم يلتفت إليه؟ لا، بل هذا هو السنة وهذا هو الذي ينبغي الإنسان. هذا الحديث بنى عليه العلماء مسائل كثيرة في الطلاق وغير الطلاق وفي الصلاة وغير الصلاة، يعني ما يخلو باب من الفقه إلا ويمكن أن تجد فيه لهذا الحديث فرعا. فمن ذلك لو قال قائل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طارت ومضى الطير ولا ندري ما هو، أتطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن شككنا ما ندري هذا الطائر، فإذا شككنا فالأصل إيش؟ الأصل عدم الطلاق. ولا يقال إن الورع أن تطلق، لأن هذا ليس هو الورع، الورع أن تلتزم بالسنة. طيب لو قال هذا الذي شك في الحدث سأطرد الشك باليقين وسيحدث، هل هذا بدعة أو سنة؟ هذه بدعة لا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهك إلى شيء غير هذا. لأن بعض الناس الآن إذا شك في انتقاض الوضوء ذهب ينقض الوضوء عمدا زعما منه أنه سوف يستريح، وليس كذلك، لن يستريح. الشيطان متى غلب عليه حتى فعل مثل الفعل فلن يستريح. وكذلك في الطلاق، بعض الناس يكون عليه الوسواس ثم يشك هل طلق زوجته أم لا فيقول إذن أستريح وأطلقه، وهذا غلط. بل الراحة في اتباع السنة وهو البقاء على إيش؟ على الأصل. نعم.
هل في هذا بأس؟
كرامس؟
لا، البرادات التي في المسجد هكذا يعني في مكان مخصص للبرادات. أيوة. كافرين برادات
تقريباً. هذه الأحواض.
أي نعم. التي هي توجد.
هاي أحواض معدة. يعني هذا الحوض معناه أنها معدة للوضوء.
هي معدة للشرب.
لا ما أظن.
للشرب؟ للشرب جنب دورات المياه اللي ناحية المروة.
ايه معروف. لا، التوانكي لا يجوز، التوانكي لا يجوز لانها اذا نفذت يبس، لكن في بزبيز على الجدران. نعم، في الصف وفي الدور الثاني
غير التي في الصف، التي في الصف
المهم. على كل حال انا اظن ان الذي يعني ياتي من من غير تعبئة أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى ما لم يؤذي المسجد. إذا أكل لحما وشك عنه لحم إبل أو غيره فلا يسأل، لا يسأل، لكن قد يغلب على ظنه أنه لحم إبل فحينئذ له أن يسأل، إما يرى العظم مثلا أنه عظم بعير أو ما أشبه ذلك. نعم نعم لا يا ما صحيح، يكون في البطن شيء ولا تستجيب له ويسكت، أليس كذلك؟ أجب نعم، لكن أحيانا صحيح أحيانا يكون فيه نفاق كثير ويكون كالمدافع للأخبثين، فهنا نقول لا تصل حتى تذهب وتستريح. نعم نعم إذا كان المسجد قد بني قبل أن توضع فلا يجوز أن توضع في المسجد، أما إذا كان من أصل من تصميم المسجد أنه يوضع في هذا المكان مراحيض فلا بأس، فيرجع للأصل. نعم يقول هل يجب على صاحب الطعام أن يخبر الآكلين بأنه لحم جزور؟ ننظر، العلماء قالوا إن الإنسان إذا رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليه أن يبلغ، فهل هذا مثله؟ مثله تماما، لأنك تعلم أن هذا الرجل سوف يصلي، وإذا لم تعلم معناها أنك أقررته على صلاة بغير وضوء، فيجب أن تخبره. لكن لو سألك هل يجب أن تخبره؟ الجواب نعم يجب. وحديث عمر رضي الله عنه في صاحب الحوض إن صحت الرواية أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع السائل من أن يتعمق في الدين. نعم أن يقول عاد يتوضا وما يتوضا يخبره منه لحم إبل، أي لكن يعرف أنها أن هؤلاء يرون الوضوء. نعم نعم، ومثل كما قلت لك إذا كان موضوع من الأصل فلا بأس. هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بابه إلى المسجد وليس له باب من الخلف. نعم أي خارج المسجد، هذا إذا كان صمم من الأصل. لا، يعني إذا شك في انتقاض وضوئه بمذي أو غيره فهل يلزمه أن ينظر؟ لا لا يلزمه أن ينظر. نعم إيش؟ ما أدري. نعم إذا نعم يعني في عدد الركعات نعم يعمل بغلبة الظن، لأنه ما هنا أصل يا ابن علي، بخلاف من شك في الحدث فإنه لا هنا أصل وهو الوضوء. نعم يا سليم. نعم أما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول لا يجب الوضوء لسيد التلاوة، وأما أكثر العلماء فيقول إنه يجب، لأن الغالب أن القارئ متوضئ ولا بد من الطهارة. والذي يترجح عندي أنه لا بد من الطهارة في سجدة التلاوة دون سجدة الشكر، لأن سجدة التلاوة تأتي والإنسان يمكن أن يتوضأ، والشكر يأتي بدون استعداد الله، فإذا جاءه ما يصر به وهو على غير وضوء فليسجد. الحمد لله لا يسجد، السجود ليس بواجب. نعم. هل يبجينا إن شاء الله؟ يبجينا. نعم. نعم. ها؟ لأن لامست واضح أنها ظاهرة في الجماع، لأنها مفاعلة من الجانبين، وأما لامست فهي من جانب واحد. وهذه دعوة السلامة والصلاة والسلام على محمد بن وسيلة المقبول. نعم. إيه لكن إذا خرج يكون له أثر على رأس الذكر، يكون له أثر كالبرودة والرطوبة. لا ينظر له مثل غير من الأحداث. لا، هو إذا خرج إذا برز تبين، لكن عند خروج ما يحسب الإنسان، ليس من جنس المني. نعم. من؟ نعم. ايش؟ من توضأ وايش؟ وضوء الغسل. نعم. سيأتينا مثل الذكر ان شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا شك في إناء أين أحدهما يجف الثاني طاهر، يأخذ بما غلب على ظنه، يتحرى ويأخذ بما غلب على ظنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة؟ نعم تمام. وهل الأمر يحتاج إلى ذلك فجري؟ لماذا؟ إيش؟ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، ولكن لا بأس أن نؤتى بما يؤيد هذا الأصل. طيب، إذن ما حكم مس المرأة؟ أينقض الوضوء أم لا؟ ها؟ نعم، لا ينقض الوضوء. لو استدل مستدل بقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال هذا يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، أقول لو استدل، فهل نوافق ونقول إنه ينقض الوضوء أو لا نوافق؟ لا نوافق. طيب لماذا؟ لأنه صح عن ابن عباس. إيش؟ فسر الآية بأنها الجماع. تمام. يعني تعبير القرآن باللمس أو المس عن الجماع وارد. طيب، مثاله على النور تعبير القرآن بالمس عن الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الشاهد الشاهد من قبل أن تمسك. طيب، هل لتفسير ابن عباس ما يؤيده في الآية الكريمة؟ نعم، ما هو؟ أن فيها ذكر طهارة الحدث الأصغر والأكبر. سمعتم ما قال؟ سمعتم ما قال؟ ولا فهمتم ما قال؟ أخبرنا بالصدق يا جماعة، هل أبعد ما يكون سمع؟ إذن فهمتم. طيب، الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها نوعين من الطهارة، طهارة الماء وطهارة التيمم، ونوعين من موجبات الطهارة وهما الحدث الأصغر والحدث الأكبر. فإذا حملنا قوله أو لمس النساء على أن المراد به المس باليد، لازم من هذا أن نكرر موجبين للطهارة الصغرى وأن نغفل موجبات الطهارة الكبرى، مع أن الطهارة الكبرى مذكورة في نفس الآية. فكيف يذكر ما كان رافعا للطهارة الكبرى ثم لا يوجد موجب للطهارة الكبرى؟ وهذا ظاهر لمن تأمله تماما، وأنه يتعين أن تفسر الآية أو لمستم بماذا؟ بالجماع. نعم. طيب، في حديث أبي هريرة ذكر العلماء أنه أصل أصيل في مسائل كثيرة من العلم. اليقين لا يزول بالشك، يعني شيء متيقن لا يمكن أن يرفع بالشك، هذه واحدة. يلا فهد، أن الأصل بقى ما كان على ما كان. طيب، ايش؟ ان اليقين لا يرتفع الا بيقين مثله. طيب، اذا شك الانسان في نقض الوضوء لتعارض الادله فكيف؟ نعم، كيف يمكن ان نعرف الحكم من هذا الحديث؟ أن تعارض الأدلة يؤدي إلى الشك، والشك مطروح لوجود اليقين. وعلى هذا فإذا اختلف العلماء رحمهم الله في أن هذا ناقض الوضوء أو ليس بناقض، مع تكافؤ الأدلة نحكم بأنه غير ناقض، لأن بقاء الطهارة هو الأصل فلا نعذر عنه. وهذا ينفعك كما ذكرنا في شرحه في كل أبواب الفقه، في كل باب العبادات والمعاملات والأنكحة وحتى في الفرائض، في كل باب فهو قاعدة عظيمة معصلة. قوله عليه الصلاة والسلام حتى أسمع صوتنا ويجي ريح من جهة فراسه، إذا كان الرجل لا يشم ولا يسمع وشك هل خرج منه شيء أو لا، كيف ربك الحديث حتى يسمع صوتا او يجري ريحا؟ هذا لا يسمع ولا يشم، لا بد من ايش؟ هل والله هو يقول اني شككت وانا لا اسمع ولا ولا ولا, ولا اشم، يسوي عمليه لاذانه وانفه؟ لا يا شيخ، شو عبد الله بن عوض ماذا تقول؟ ماشي الظاهر فيك نوم اليوم. أخبرني بالصدق. طيب نعم أحسنت تمام. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا وجريحا من باب التمثيل، يعني حتى يتيقن. ومعلوم أن الإدراك بالحس يوجب اليقين. طيب نبدأ درس اليوم. قال وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. الرجل طلق بن علي يروي عن رجل أنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام مسست ذكري، فأضاف المس إلى نفسه، والذكر معروف، والمس لا بد أن يكون مباشرا، فأما مع الحائل فليس بمس لوجود الحائل الذي يحول. وقوله مسست، الغالب أن المس إنما يطلق باليد، إنما يطلق على المس باليد. والمعنى مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره، يعني بيده. وقوله في الصلاة يعني حال كونه في الصلاة، وهذا يوجب إشكالا، وهو أنه كيف يمكن أن يمس الإنسان ذكره وهو يصلي؟ لأن عليه لباس، عليه قميص وإزار، قميص وسراويل، كيف يمس؟ نقول لا إشكال، ما دمنا عرفنا أن المس في اللغة العربية إنما يكون إيش؟ مباشرة، بدون مباشرة لا يقال مس، وإنما مس الحائل، حينئذ يزول الإشكال. فالإنسان مثلا وهو يصلي ربما يحتاج إلى مس الذكر مباشرة فيمسه، وما دام يمكن أن ينزل المعنى اللغوي على الواقع فإنه يزول الإشكال. أعليه الوضوء؟ يعني أيجب عليه الوضوء؟ واعلم أن كلمة على من أدوات الوجوب، يعني يجب من أدوات الوجوب، يلزم من أدوات الوجوب، عليه كذا من أدوات الوجوب، وإن كانت ليست بصريحة فيه لكنها ظاهرة في ذلك. وقوله فعليه الوضوء يعني أيجب عليه أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا أي لا يجب، لا يجب. فالسؤال الآن عن الوجوب، والجواب على نفي الوجوب، الجواب نفي الوجوب يعني لا يجب. وعلى هذا لا يمنع أن يكون مستحبا، ولكن ننظر شرف اللي بعده. قال إنما هو بضعة منك، هذا تعليل للحكم، وهو انتفاء الوجوب. كأن سائلا سأل لماذا لا يجب، قال إنما هو بضعة منك، بضعة يعني قطعة من الإنسان كسائر الأعضاء، كاليد والرجل والأصبع والأذن وما أشبه ذلك. فهل إذا مس الإنسان أذنه ينتقض وضوءه؟ لا. إذن إذا مس ذكره لا ينتقض وضوءه، لأنه جزء منه. وهذه العلة علة لا يمكن زوالها أبدا، لا يمكن زوالها ولا تشكل على أحد، يعني لا يقال إن هذه علة وصفية يمكن أن يجادل فيها، هذه علة محسوسة أن الذكر بضعة من الإنسان. فإذا كان الإنسان إذا مس بقية أعضائه لأن تقض وضوءه، فكذلك إذا مس ذكره. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسر. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز السؤال عما يستحيى منه إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وجهه أنه سأل عن مس الذكر، خصوصا إذا كانت الرواية مسست ذكر فإن هذا يستحيى منه، لكن الحاجة داعية إلى ذلك من أجل أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته، ولا بد أن يبين للمفتي الأمر على حقيقته. ومن فوائد هذا الحديث أن مس الذكر لا يوجب الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا، ولا جواب يفيد النفي. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر الحكم وعلته، وذلك في قوله إنما هو بضعة منك. ونأخذ من فائدة تترتب على ذلك أنه ينبغي للمفتي إذا أفتى بشيء أن يذكر الدليل أو التعليل ليطمئن السائل، لا سيما إذا وجده قد استغرب الحكم أو استنكره، فإنه حينئذ يتعين أن يبين له مأخذ الحكم ليأخذ الحكم عن اقتناع. أفهمتم؟ لأن كثيرا من الناس إذا سأله العامي قال هذا حرام ولا هذا حلال وخلاص يمشي، لكن إذا شعرت أن الرجل لم يقتنع وأنه استغرب الحكم فعليك أن تبين الدليل، والمؤمن يقتنع بالدليل. ولهذا تحس دائما أن الرجل إذا سألك عن مسألة ثم أبتيته بها ورأيت أنه يعني ليس بقابل إلى ذاك الحد، ثم قلت لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، تجده يسفر وجهه ويقتنع تماما، وهذا أمر قد يقول عنه كثير من الناس. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إن مس الذكر على وجه آخر يخالف مس بقية الأعضاء فله حكم آخر، وذلك إذا مسه لشهوة، فإنه إذا مسه لشهوة لا يكون كبقية الأعضاء، لأن بقية الأعضاء لا يمكن للإنسان أن يمسها لشهوة، لكن الذكر يمكن أن يمسه لشهوة. فعليه نقول إذا مس الذكر مسا ليس على مس الأعضاء العادي وجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى الوجوب وعلل، وهذه علة منصوصة وعلة لا يمكن أن تعتل أو تزول، إنما هو بضعة منه. وعليه فإذا مسه على وجه الشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا هو الصحيح، أن مس الذكر إن كان لشهوة انتقض به الوضوء وإلا فلا. طيب، فإن مسه غيره، إن مسه غيره فهل ينتقض وضوءه أي الممسوس؟ الفقهاء يقولون لا ينتقض وضوءه، ولكن إذا رجعنا إلى العلة قلنا إنه ينتقض، كرجل مست امرأته ذكره وحصل منه شهوة، العلة واحدة، وربما يكون إثارة شهوته بمس امرأته أشد من إثارة شهوته بمسه هو. ثم قال وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من شرطية تفيد العموم، وقول مس ذكره فليتوضأ، اللام في قول فليتوضأ لام الأمر، فيفيد فوائد. منها أن الرجل إذا مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء لقوله فليتوضأ. وهل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ يحتمل أن يكون الوجوب ويحتمل أن يكون الاستحباب. أنا شرحت في الفوائد والحقيقة لابد نشرح قبل. قوله من مس ذكره ظاهره أنه لا فرق بين أن يمسه لشهوة أو لغير شهوة، وبين أن يمسه عمدا أو غير عمد، لأن الإنسان ربما يمس ذكره عن غير عمد، كما لو أراد أن يرفع إزاره أو يرفع سراويله فمسه، هذا عن غير عمد. فظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يقصد ذلك أو لا. وقد يقال إن قوله من مس ظاهر في أن المراد تعمد المس، لكن الفقهاء رحمهم الله فقهاء الحنابلة يقولون إنه إذا مس ذكره ولو عن غير قصد فإن وضوءه ينتقض. وقوله من مس ذكره ولم يقل من مس الذكر، فيقتضي أنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله. وقوله فليتوضأ لم يذكر إلا الوضوء، فلا يجب الاستنجاء، لأن الاستنجاء إنما يجب من بول أو غائط. في هذا الحديث فوائد، منها أن من مس ذكره فإنه مأمور بالوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، عن عمد وعن غير عمد، لكن كما ذكرنا آنفا أن الظاهر أن المراد العمد. طيب، وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقيل إن الأمر للوجوب وقيل إن الأمر للاستحباب. فإن قلنا الأمر للوجوب صار بينه وبين حديث طلق بن علي إيش؟ تعارض. وإن قلنا إن الأمر للاستحباب لم يكن بينهما تعارض. فهل نقول في الجمع بينهما الأمر في حديث بسرة للاستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الاستحباب؟ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وقيل إنه إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر للوجوب إن الجمع بينهما أنه أن يحمل حديث بصرة على من مسه لشهوة، وحديث طلق على من مسه لغير شهوة، والتعليل يدل على هذا الجمع. ما هو التعليل يا أخ؟ لا 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 على يمينك. لا لا لا، التعليل بالحديث. يبدو أن قلبك غير حاضر. أجب، صح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح. لا ما هو حاضر. نعم، لقوله إنما هو برعة منك، فيكون إن مسه لشهوة فقد مسه لا على أنه برعة، فيكون فيجب عليه، وإذا كان لغير شهوة لم يجد. لكن
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعار